السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبعد انقطاع زاد على 3 أشهر نستأنف في الدرس في هذا اليوم المبارك 21 من شهر شوال سنة 3400، علم بأن هذا اليوم لن يكون فيه شرح لأنني ما وصلت من السفر إلا مع الفجر، فلا أجد النشاط للشرح هذا اليوم، يكون إجابة على أسئلة الآفاقيين من الإنترنت، مع إن كان هناك اقتراحات حول الدرس أو غيره من الدروس على الله أن ينفع بها. فننظر في الأسئلة، وإذا كانوا اقتراحات مكتوبة من الأخوان نتدارسها كالعادة، يعني يمر بنا في مثل هذه الأيام، نطلب الاقتراحات وننظر فيها، على أنها في الغالب هذه الاقتراحات قد تكون متباينة فلا يكون فيها حل حاسم، لكنها تنفع بالجملة. فإذا لما نفع الاقتراح الأول والثاني قد ينفع الثالث والرابع وهكذا، ولا تخلو من فائدة، يعني كثير منها لن يكون حاسما يعني بحيث يتخذ فيه قرار ويمشى عليه، لكن تتدارس، والرأي الجماعي في الغالب مبارك. فإذا كان هناك شيء مقيد يكتب نقرأه ونتدارسه مع الأخوان يكون نافع، لا سيما أن الدروس مع بدايتها في هذا العام الدراسي قد يكون هناك ملحوظات على ما تقدم، شيء يمكن أن يزاد فيه وشيء يمكن أن ينقص منه. والدرس على كل حال هو أكثر منكم كما هي العادة في الطرح في الدروس السابقة، أن نتدارس مع الأخوان المسائل والقضايا ونستفيد منهم، قد نستفيد منهم أكثر مما يستفيدون منا، فهو منكم ولكم أيضا، يعني أنا مستفيد بلا شك بالدرجة الأولى، لكن أيضا يفيد بعضكم بعضا بهذه الحل لهذه الإشكالات وبعض الأمور التي نطرحها ونتدارسها، والله المستعان. هذا يقول: هل يمكن إضافة متن في العقيدة في هذا العام؟ أنا فكرت مع بعض الأخوان إقامة دروس بعد صلاة الفجر إضافة إلى ما في الجدول، لأن الجدول لا يحتمل زيادة، جدول المعتاد لا يحتمل زيادة، دروس ثابتة مقررة وقديمة، يبقى النظر في إضافة أوقات أخرى كالفجر، تدارسناه مع الأخوان، ثم بعد ذلك قالوا لا يلزم أن يكون كل يوم من أيام، لأن الناس مرتبطين بدوامات ومدارس ومعلم ومتعلم أو موظف، والشتاء المقبل هذا ما في فرصة بين صلاة الفجر وبين الدوام. فاقترح بعضهم أن يبدأ بفجر الخميس، فجر الخميس ويوضع فيه 5 كتب أو 4 كتب على حسب ما يتفق عليه، واستحسن الفكرة وجدت أيضا قبول من بعض الأخوان، لكن يشكل على هذا أن الخميس عرضة للأسفار، وأنا لي ارتباطات خارج الرياض تقول الأربعاء والخميس وجب بدءا من هذا الأسبوع والذي يليه والذي يليه، ما استفدنا، يعني ما زال الإشكال قائم، ما زال الإشكال قائما. فإقامة درس في العقيدة هذا مهم جدا، متن في العقيدة لا سيما وأن الدورة الصيفية التي مخصصة للعقيدة في هذه السنة ما قامت لضيق الوقت، وقت الصيف ضيق جدا، يعني ما صار في فرصة بين بداية الدروس وقت الدورة ورمضان، لأن فيه هناك ارتباطات سابقة بدورات مرتبة يعني خارج الرياض، فلا بد من النظر في هذا الطلب بعناية، والعقيدة من أهم المهمات لغاية الأهمية اللي شرحنا الواسطية وتداوله طلاب العلم، لكن نحتاج إلى المتون الأخرى. وقبل ذلك يعني قبل 10 سنوات لا يكاد أن يكون هناك متن معتمد عند أهل العلم إلا وقد قرئ في هذا المسجد، يعني كتاب التوحيد أكثر من مرة، وكشف الشبهات، وكتب الشيخ محمد كلها، كتاب التوحيد بفتح المجيد قرة عيون الموحدين أكثر من مرة، وخذنا دروس طويلة في النونية مع شرح يا ابن عيسى، لهذه دروس قديمة قبل التسجيل، يعني سجلها بعض الإخوان الوافدين وذهبوا بها معه. فإن شاء الله يعني نعد السائل هذا مقترح أن يقام درس في العقيدة قريبا إن شاء الله، النية يعني في شرح النونية، بشرح مفصل ومطول ومعتنى به، لكن هذا يحتاج إلى أزمان متطاولة، يعني نعتبر النونية مثل البخاري ومثل بالنسبة لفنها عمدة ومعول عليها في بابها، تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى سنين، والأخوان يهمهم أن المتون التي ينتهى منها بسرعة، يعني الواسطية على أنها أخصر متن في العقيدة يعقدها أهل السنة والجماعة أظن أخذنا فيها 2 أو 3 سنوات، نعم، وهي الواسطية، فالنونية فتح تنتهي، تحتاج إلى سنين متطاولة. فهذا الإشكال أن الأخوان يقترحون والرغبة موجودة من الجميع، حتى أنا والله عندي رغبة شديدة في شرح كتب العقيدة، لكن الإشكال أنها تحتاج، يعني أخذنا متن اللي هو الواسطية يلي متن آخر، لا مانع الطحاوية ولا تدمرية ولا أي متن من المتون، لكن الإشكال أنه مع السنين المتطاولة يمل كثير من الناس وينقطعون. الواسطية لما بدأنا بها الجامع امتلأ، أخذنا على ذلك مدة 1 أو 2 أو 3 شهور ثم بدأوا ينقصوا، لأنهم شافوا أن مسألة ما لن تنتهي بسنة ولا، وهذه طبيعة الدروس عندنا تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى صبر. مو صلاة الظهر ولا ترك الظهر، هو الظهر وش هي؟ كان الشيخ سمع قصة الطيبي، الطيبي شرف الدين ذكرنا منهجه اليومي، ما هو بخميس ولا يوميا، يجلس من صلاة الصبح إلى أذان الظهر للتفسير من غير فاصل، ثم بعد صلاة الظهر إلى العصر في البخاري، ومن صلاة العصر إلى المغرب من غير فواصل، يمكن بين أذان والإقامة يخرج يجدد الوضوء ويرجع، أمورهم تيسر، والهمة موجودة والرغبة في الخير وفي على كل حال الشواغل يمكن يعني إيه خميس في الشهر، لكن منبت ما ينجز خميس في الشهر، لكن تجلس 4 ساعات 5 ساعات تواصل مستحيل، يعني أنك لا بد أن تنظر في الحال، يعني يختلف الناس، شيخنا الشيخ ابن جبرين يسوي ممكن سهل عليه، لكن شخص من يجلس إلى يقوم وينظر في الساعة متى يذن هذا يمكن يسوي شيء؟ ما يمكن، هذه الساعة وبركة، يعني الخميس لو سوينا 2 ساعة بعد صلاة الفجر مع الأذكار مع كذا تمشي لا بأس، ويقرأ فيها في 4 كتب كل كتاب نصف ساعة على طريقة شيوخنا، تعليق يسير تمشي الأمور، نعم. يرتب على هذا الأساس، أسبوع في الرياض أسبوع خارج الرياض.
الله طيب.
سم. جربنا ما يستمر، ما يستمر الشيء. ولو هو درس بعد العشاء بدون المغرب ويستمر ثلاث ساعات أسهل من أن يوجد فاصل، لأن الفاصل يرخي، لكن مع العزم مع الوقت أسهل. يرتبون أمورهم صح؟ هذا يقول: ما رأيكم بشرح الحموية أو التدمرية أو النونية بعد الفجر لمدة 45 دقيقة بحيث لا يتعارض مع الدوامات ويكثف بحيث يكون ثلاث دروس في الأسبوع ويمكن التصويت على ذلك؟ الطلب على تفسير ابن كثير كثير، الطلب على تفسير ابن كثير كثير، لسيما وأن أوائل بل يعني متى عهدنا بسورة البقرة وآل عمران من تفسير القرطبي الذي أكملنا فيه 18 عاما؟ يمكن لنا على البقرة 15 سنة في تفسير القرطبي. بعضهم يقال يعاد من أول التفسير، يذكرنا بما نسينا من تفسير ابن كثير. وتفسير ابن كثير حقيقة عمدة عند أهل العلم، وعليه المعول في هذه البلاد، وشيوخ البلد يعتمدونه. فإذا خان 3 أيام للحموية والتدورية ما أدري والله وش يصير. ها؟ نعم، البعيدين عن مكان الدرس يحتاجون إلى وقت. وإن كان بعضهم يقول أن الدرس الفجر أنسب لقلة السيارات، يمشون قبل أذان الفجر ومع أذان الفجر يصلون معنا، يعني ما في السيارات مثل درس المغرب. فعلى كل حال درس الفجر محل عناية، وندرس مع الأخوان بدقة ونشوف يعني الشيء المناسب. تفسير ابن كثير هذا مفروغ منه، أيضا كتاب يعني طلب بكثرة إعلام الموقعين لما قيم، كنا درسناه هنا مدة طويلة يعني حوالي 3 أو 4 سنوات، أنهينا المجلد الأول وانصرفنا في الثاني. وزاد المعاد أيضا له طلب مثل إعلام الموقعين، انصرفنا في الثاني. ها شو والعقيدة أيضا، عقيدة يعني شرح ابن عيسى على النونية خلنا فيه قطعنا فيه شوط. لكن أنا قراءة الشروح هكذا بهذه الطريقة لا تعجب، لا تعجب، لا بد من تحرير بعض المسائل وبعض القضايا. يعني مر علينا في درس الواسطية وابن حنبل وصاحبه الشيباني، تذكرون يعني إيه، وأبو عبيدة صاحب الشيباني، وأبو عبيدة صاحب الشيباني. من أبو عبيدة؟ الشراح يقولون أبو عبيدة معمر بن مثنى، ليس بصاحب إلا أحمد، ولا يوافقها أحمد على كثير من مسائلته. فهذه الأمور تحتاج إلى دقة وعناية، ما من مسألة قراءة وتصويب لفظ ولا تقويم عبارة ولا شيء، ما يكفينا هذا. هذا الدرس في اللغة، ولا جعلتم لنا درس في اللغة. اللغة وضعها مثل العقيدة، يعني شرحنا الأجرمية يمكن كم 2 أو 3 سنوات، نفس الشيء. فإذا لما انهينا الأجرمية يمكن نبدأ بشرح القطر كم يبي من سنة، وبعد شرح القطر الألفية مثل نحتاج إلى يقول أود أن يكون هناك درس في كتب العقيدة المسندة مثل الشريعة والسنة. المطالب لا تنتهي، فيتفق على شيء يعتمد، يتفق على شيء يعتمد. فالآن المتفق عليه أو شبه اتفاق تفسير ابن كثير، علام الموقعين، وزاد المعاد، وكتاب في العقيدة. لا، موضوعاتها يعني مهمة جدا، علام الموقعين ما يستغني عن الطالب، وزاد المعاد معروف، يعني يمكن يقرأه طالب العلم بمفرده، لكن له ابن القيم له توجيهات وتحريرات، وهجمت على قلوب العلماء قبل طلاب العلم وتربعت فيها بحيث لا تناقش. وإذا وضعناها أمام البحث والتمحيص يمكن نميل إلى غيره. في كثير من المسائل مرت علينا وزاد المعاد، وإعلام وقيم حتى بعد طرقه عند الناس قليل، طلاب العلم ما يتطاولون عليه، طالب العلم بمفرده. ها؟ لا، من أبوه، من أبوه، طال العهد ولا سجل ولا شيء. يقول هل تنصحون بقراءة الكتب التي اعتنى بها وحققها الشيخ مشهور حسن كالموافقات والاعتصام، وما رأيكم بتحقيقاته؟ يعني أفضل الموجود، ليست الأكمل لكني أفضل الموجود وليست الكاملة. شوف الموافقات تمتاز بتخريج الأحاديث، وأما التعليقات فغالبها من تعليقات المحققين السابقين، يعني مأخوذة بحروفه من تحقيقات دراز وتحقيقات الخضر حسين وغيره. أما تخريج الأحاديث فأجاد فيها وفقه الله. مسألة الكلام في الأشخاص تأخذ حيز كبير وجهد من طالب العلم في هذه الأوقات، وكثير منها أشبه ما يكون بالتحريش. فالأتباع تجد الواحد يتكلم في غير متبوعه يزعم أنه ينصر متبوع أو ينصر الحق. هذا الكلام في الأشخاص لا سيما العلماء وطلاب العلم لا شك أنه ينزع بركة العلم والعمل. الشخص الذي يتخصص بهذا وينبري له ويكون همه الوحيد، هذا مسكين حقيقة. أن ينصرف عن قال الله وقال رسوله، ينصرف عن الوحيين وما يخدم الوحيين من أجل الجرح والتعديل فيما يسميه، ثم بعد ذلك ينشغل طلاب ما أسسوا ولا علم ولا فهم، ينشغلون بهذه الأشياء، ما رأيك بفلان وما رأيك بفلان. أخي ما أنت مسؤول عن فلان ولا علان، مسؤول عن نفسك. نعم، وظيفة أهل العلم إذا خافوا من أن ينتشر فكر معين من شخص من الأشخاص يحذرون من الفكر نفسه ولا يتعرضون للأشخاص. فكر المخالف لما جاء عن الله وعن رسوله ينبغي أن يرد عليه. ولو تأملنا في طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية نجده من أشد الناس على البدع والمبتدعة في الجملة، لكن إذا سئل عن أعيانهم وأشخاصهم أنصفهم، فالإنصاف مطلوب. وهذا أكثر ما يحصل من الأتباع، أما الكبار ما تجد بينهم هذا الكلام. الأتباع هم الذين يستوشون هذه الأمور ويروجونها وينشغلون بها، والله المستعان. كل الأسئلة على هذه الطريقة، 4 أسئلة أو 5 من الأول. يقول: أنا كنت سمعت طريقة قراءة الكتب الستة حين وضحتم في محاضرة باسم فاسألوا أهل الذكر، فبدأتها أنا وأحد الأخوة، هذا من المغرب، فهل تنصح يا شيخ بالقراءة فقط أم بحفظ الأحاديث؟ وأخيرا أرجو على كل حال طريقة في دراسة الكتب الستة على ما شرحناه ووضحناه في مناسبات كثيرة، هي مع كثرة المعاناة وكثرة المراجعة ومعرفة الأطراف في البخاري الذي هو محور العمل في جميع المواضع التي يخرج فيها البخاري الحديث، ثم بعد ذلك النظر في مسلم وزياداته على البخاري، ثم النظر في بقية السنن، ما تنتهي من دراسة الحديث إلا وقد صورته تصورا كاملا. هذه من الجزائر، تقول: أنا شابة متزوجة ولي رغبة كبيرة بطلب العلم الشرعي وأحب مجالس العلم، ولكني إذا وضعت برنامجا لم ألتزم به وتمر الأيام وأنا لا أحصل العلم، فانصحوني. هذا الشيطان حريص على صرف طالب العلم عن العلم، ويفتح له أبواب وآفاق، وإذا بدأ بمشروع زهده فيه ونقله إلى غيره ليضيع عليه الوقت. إذا تبنى الإنسان مشروعا وضبطه وأتقنه وعرضه على أهل العلم وشجعوه عليه يستمر عليه. هذا يقول: لو تعطينا بسطة ولو سريعة. بسطة إيش؟ ولو سريعة على كيفية تحضير درس البخاري، فهذه أول مرة ألتحق بالدروس. درس البخاري حضر من الشروح المعتمدة وما يخدم اللفظ من السند والمتن من كتب، إضافة إلى الشروح المتخصصة البخاري، شروح الكتب الأخرى كتب السنة، إضافة إلى كتب الرجال وكتب اللغة، ومرت الكتب ومر أصحابها والنقل عنهم، الذي يتابع درسين ثلاثة يعرف شلون حضر الدرس. يقول: ما رأيكم بالشرح المسمى البحر المحيط للسجاج بشرح صحيح مسلم الحجاج الشيخ محمد علي آدم؟ هذا الشرح كالشرح الذي تقدمه، شرح سنن النسائي، شرح يجمع فيه الشيخ بين الشروح السابقة ويضيف إليه مما يطلع عليه ويحرر، وفقه الله بعض المسائل، هو شرح مفيد، لا سيما أن مسلم شروحه في الغالب مختصرة، ليس له شروح مطولة مثل البخاري. من جمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، ومتى يؤدي السنن الرواتب؟ وهل يكتفي بذكر واحد أم لا بد من الذكرين معا؟ الصلاة الأولى أذكارها إذا صليت الثانية بعدها فات محلها، سنة فات محلها، ف فيأتي بأذكار الثانية وراتبة الثانية إن كان مقيما، أما إذا كان مسافرا فتسقط عنه الرواتب. يقول: لماذا لم تذكر المرأة المهاجرة في الحديث إنما الأعمال بالنيات؟ المهاجر رجل من أجل امرأة، رجل هاجر من أجل امرأة، سموه مهاجر أم قيس، فالمرأة ذكرت، لكن الرجل لأنها ذكرت ولا ضير عليها، أما الرجل فلا يذكر سترا عليه. يقول: هل يلزم من دراسة كتاب البخاري العلم بمصطلح الحديث؟ نعم، لابد من معرفة قواعد الحديث، كيف يتعامل مع الأسانيد والمتن من حيث الموافقة والمخالفة لغيره، لا يمكن أن يتعامل مع النصوص سواء كان من الكتاب والسنة إلا بمعرفة أصول الفقه وقواعد التفسير و علوم الحديث مع اللغة. أب عليه دين من الربا ومات، فهل يجب على الابن سداد دين من الميراث؟ نعم، يجب أن يسدد دينه من الميراث، وهذا قبل الوصايا وقبل الإرث، لكن لا يسدد إلا رأس المال. يقول: هل قطعة ابن رجب والنووي ما زالت مخطوطة؟ كان المراد بالقطعة من شرح البخاري، فقد طبع الموجود من شرح ابن رجب وطبع الموجود من شرح النووي. ها شو البخاري بدء الوحي والإيمان مطبوع من 70 أو 80 سنة مع مجموعة شروح البخاري، هو مجموعة شروح البخاري شرح النووي أعلى ثم القسطلاني ثم عون الباري السته، بدء الوحي والإيمان في مجلد مطبوع قديما ومصور. يقول: طبع مفرد ما هو بعيد في فوائد. هذا يقول: كيف نرد على من يقول أنه لا حاجة لنا الآن بحفظ أسانيد الأحاديث كاملة ويكفي ذكر اسم راوي الحديث فقط لأن كل شيء مدون الآن؟ على كل حال، طلاب العلم درجات، الذي يريد أن يكتفي بالمتون لا سيما ما صح منها هذا يقتصر على اسم الصحابي على طريقة المختصرات، وأما الذي يريد أن يتحقق فيه اسم طالب علم وطالب علم حديث فلا يكفيه المتون، بل لابد من الأسانيد. هذا من كندا يقول: في رمضان كثيرا ما تتجمع العائلة على مائدة الإفطار حيث يحضر أزواج أختي وأخواتي، أزواج كل أختي وأخواتي، يمكن أزواج أخواتي وأخواتي وأخواتي، أزواج أخواتي وأخواتي، ونجلس جميعا على نفس المائدة نتناول طعام الإفطار، هل يجوز أن أجلس معهم بحجابي الشرعي؟ يمكن زوج أختي وأخواتي، نجلس جميعا على نفس المائدة نتناول طعام الإفطار، هل يجوز أن أجلس معهم بحجابي الشرعي؟ ليس نقاب بمعنى مكشوفة الوجه، ماذا؟ أولا زوج أختك وأزواج أخواتك ليسوا محارم لك، فلا يجوز أن تجلس معهم، ولو ارتفعت الخلوة، لأن الحجاب مطلوب شرعا بالواجب. وعائشة رضي الله عنها تقول: كان يعرفني قبل الحجاب، فالحجاب لا بد منه. والله جل وعلا يقول: بالنسبة لأمهات المؤمنين إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالاختلاط محرم. يقول: ما حكم من نام على صلاة الفجر، يعني عن صلاة الفجر، لشدة التعب، هل يعيد الصلاة أم يتوب؟ إذا نام ولم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، وقت صلاة الصبح، إن كان فرط فهو آثم وعليه أن يصلي وتستيقظ، وإذا لم يفرط فلا شيء عليه. وقد نام النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه عن صلاة الصبح وما أيقظهم إلا حر الشمس، لكنه وكل أمر الإيقاظ إلى بلال، ثم بلال أيضا نام. لابد من الاحتياط ولابد من بذل الأسباب لانتباه لصلاة الصبح، لكن إذا بذلت الأسباب وانتفت الموانع ثم حصل ما حصل فلا شيء عليه، وعليه أن يصلي متى استيقظ. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم، إذا السهر هذا الأصل فيه أنه مكروه، لكن جاء ما يدل عليه إذا كان هناك مصلحة، من مذاكرة علم في البخاري باب السمر في العلم، أو مؤانسة ضيف أو أهل أو ما أشبه ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحصل منه الشيء من ذلك، لكنه لا يسترسل في السهر. فإذا ترتب على السهر ترك قيام الليل هذا له حكم، وإذا ترتب عليه النوم عن صلاة الفجر فهذا له حكم. وبعض الناس يسهر ويبالغ في السهر، فإذا جاء وقت القيام قام، وإذا جاء وقت صلاة الصبح صلى وذهنه حاضر، ويجلس إلى أن تنتشر الشمس، ما يفوت شيء. فنقول إن هذا ممنوع في حق السهر، هذا لا يضر بالسهر، لكن يبقى أن النوم هو السنة الإلهية إذا في الليل. يقول: بالنسبة لترتيب المسند أيهما أفضل، ترتيب البناء أو ترتيب القرعاوي؟ ترتيب أظنه متقارب جدا، لأن القرعاوي اعتمد على ترتيب البناء، لكن يبقى أن القرعاوي أبقى الكتاب على ما هو عليه بأسانيده ومتونه وتكراره، فأحسن وأجاد. وأما البناء فحذف المكرر وحذف الأسانيد، يعني الخلل الموجود في ترتيب البناء، فتح الرباني استدركه الشيخ عبد الله القرعاوي ورتب الكتاب ترتيبا مناسبا على الأبواب، وأجود من ترتيبهما ترتيب ابن عروة في الكواكب الدراري حينما رتب المسند على أبواب البخاري، فتجد الحديث في البخاري بدءا من أول حديث إلى آخر حديث موجود في المسند بطرقه التي رواها به الإمام أحمد رحمه الله. وفي فائدة لما تقارن حديث الأعمال بالنيات بطرقه والفاظه في البخاري بما رواه الإمام أحمد، فيه زيادات كثيرة وفيه تصريح بصيغ أداء وفيه يعني فوائد جمة، لكن الإشكال أن الموجود فيه خروم، ولا يكفينا لو طبع المسند مرتب على صحيح البخاري، مع أن ابن عروة شرح المسند بشرحين مطول ومختصر، شرحه باختصار ثم شرحه مطولا وأودع فيه كتب شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب بكاملها حيث زاد على 120 مجلد، والآن يسعى في طبعه وتحقيقه، لكن الخروم موجود، يعني فيه نقص، نقص ما يقرب من الثلث. يقول: علي ديون كثيرة وحالتي النفسية متعبة بسببها، ولكن لي عند بعض الأخوة ديون أيضا، ولكن ظروفهم معسرة، وأنا أيضا، هل يحق لي أن ألح عليهم بطلب أموالي أم تنصحنا بالصبر؟ الله جل وعلا يقول: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ينظر إلى أن ييسر، وإن كنت معسرا على دائنك أن ينظرك إلى ميسرة. وأنا أستحي من مطالبتهم، ولكن داخليا أرغب بطلب المال منهم لفك كرب أفي دونا. مثل ما ذكرت، المعسر ينظر، وأنت إذا كنت موسرا فعليك التسديد ولا يجوز لك المماطلة، وإن كنت معسرا فنظرة إلى ميسرة. يقول: هل تحصيل العلم موهبة من الله؟ وهل من طلب العلم مأمور بتبليغه؟ تحصيل العلم لا شك أنه له أسباب، على العبد أن يبذلها، والله جل وعلا هو المعطي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا قاسم والله المعطي. يقول ذلك في حديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنما أنا قاسم والله المعطي. أنت ابذل السبب واسلك الطريق وسأل الله التوفيق واتق الله ويعلمك الله، وإذا تعلمت شيئا فعليك بالتبليغ، بلغ عني ولو آية. حكم البسملة في الوضوء، النص الوارد فيها في كلام لأهل العلم ضعيف. هذا يقول: من البرازيل، أريد أن أكون مكتبة في بلادي، وقد سمعت المحاضر عن مكتبة طالب العلم. يقول: سؤالي هو بالنسبة لشروح الموطأ، هل تنصح باقتناء شرح الزرقاني أم تنوير الحوالك؟ لا، شرح الزرقاني أفضل بكثير من تنوير الحوالك، بالنسبة لشروح المتأخرين أفضلها الزرقاني. تنوير الحوالك تعليقات يسيرة جدا، لا تشفي ولا تكفي. نعم، إن أراد الإنسان أن ينظر في شروح ابن عبد البر، التمهيد والاستذكار، أو شرح الباجي المنتقى، هذه شروح عظيمة، يعني طالب العلم يعتني بها، لكن إذا قال هذه شروح طويلة والوقت أو المال أو المكان لا يستوعب، نقل الزرقاني أفضل المختصرات. يقول: علما بأني نزلت من النت دروسكم في الموطأ وأستمع إلى شرحكم، لكن أريد أن يكون معي أحد الشرحين لأعلق عليه. مثل ما قلنا، الزرقاني مناسب. يقول: ما طريقة الاستفادة من كتاب الروض الأنف للسهيلي والشفاء للقاضي عياض؟ يستفيد منها طالب العلم. الروض الأنف معروف أنه شرح للسيرة، إذا أشكل عليك شرح، إذا لفظ أو شيء السيرة النبوية ترجع إلى شرحه للسهيلي. والشفاء للقاضي عياض في خصائص وشمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما لا يوافق عليه، لكن في الجملة هو كتاب طيب وله شروح. يقول: توضأت ونسيت النية. بعض أهل العلم سأله أحد فقال: توضأت ونسيت النية، فيقول: عملك صحيح، بناء على أن الحنفية يقول بصحة عمله، مع أنه يقول باشتراط النية في الوضوء. هذه ليست، يقول: ما رأيكم في هذه المنهجية، أن يريد أن يصحح كل الأعمال التي قال بعض أهل العلم بصحتها، فيوجد مخرج لكل من أخطأ؟ هذا ليس بمنهج سليم. يقول: عملك صحيح لأن أبا حنيفة لا يرى النية، وأنت عملك صحيح في الغسل لأن أبا ثور لا يرى النية في الغسل، وأنت عملك إلى آخره. كلام تضيع، هذا تضيع العبرة بالدليل وما يدل عليه. القول الذي يسند الدليل هو المعتبر. من توضأ بغير نية وضوءه ليس بصحيح. يقول: زوجتي لديها ذهب ملبوس وحال عليه الحول، وأنا ليس لدي إلا الراتب، والراتب لا يكفي نهاية الشهر، كيف التصرف؟ على كل حال، من أراد أن يزكي عن الحلي من باب الاحتياط، وأن من أهل العلم من يعتد بقوله أوجبه، هذا هو الأسلب والأكمل. وإذا رأى أنه لا يزكي باعتبار أن القول الثاني له حظ من النظر وهو المتجه عندي، لكن إذا خرج من الخلاف أفضل، وإلا مزكي فلا شيء عليه. إيه، ويسأل عن زوجته ولا هو
يطلع يقول الراتب ما
كلام يعني ما في زكاة إلا من باب الاحتياط. كيف؟ يقول: زوجتي لديها ذهب ملبوس وحال عليه الحول، وأنا ليس لدي إلا الراتب، والراتب لا يكفي إلى نهاية الشهر. نعم، إذا كانت هذه الزوجة أو كان السائل ممن يرى الوجوب ويقتدي بمن يقول وجوب ويترجح عنده، هذا يلزمه من يبيع شيئا منه أو يقترض أو يستدين حتى يبرأ من عهدة هذا الواجب. إذا صلى الإنسان قاعدا لسبب شرعي، هل يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يقعد، أو يكبر وهو قاعد؟ إذا كان يستطيع التكبير وهو قائم يكبر، ثم إن استطاع أن يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة وهو قائم، ثم يجلس، وإن كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان يستطيع القيام للركوع والسجود يلزم، الذي يستطيع في هذا فريضة. أما في النافلة لو صلىها قاعدا من أولها إلى آخرها صح على النصف من أجل صلاة القائم. يقول: كتاب الجامع الصحيح الأسانيد المستخرج من ستة أسانيد أو مسانيد للسلطان المغربي محمد بن عبد الله المتوفى في ما ذكر، وسمعت عنه أقوالا أعجبتني، منها أن هذا السلطان كان ينصر العقيدة السلفية، وكان معاديا للأشاعر، وكان يقول: أنا حنبلي في الاعتقاد مالكي في المذهب، وكان ينهى رعيته عن النظر في الكتب المؤسسة على الكلام والفلسفة. وأيضا فإنه يذكر عنه أنه أحب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونشر دعوته في المغرب أيام حكمه. هذا الكتاب مأخوذ من الصحيحين ومسند أحمد وموطأ مالك ومسند أبي حنيفة، أنا عندي منه جزء أو جزئين مخطوط بترتيب جيد، لكنه يمكن أن يستغنى عنه بالأصول لأنها كلها موجودة، ومن أراد أن يستفيد منه فيه فائدة. يقول: أحد طلابك في هذه الدروس ويبلغ من العمر 7 ومتابع لك، هل تنصحه في حفظ البخاري أم ماذا تنصحه وتنصح والده؟ كان من طريق الآلات ممكن، مع أنه يوجد يعني في غير الدروس هذه المرتبة، يعني في الدورات في الجهات يحضر، رأيناهم ملازمين مدة طويلة 7-8-10، يعني تعجب من صبر هؤلاء الأطفال على هذه الدروس. ويأتي من يقول: الله أنا صعبة علي الدروس، وينسح وهو في الجامعة. وتجد يعني حضر عندنا طلاب من قطعوا إلى هذه السنة، اللي انفقدتم في هذه السنة من أيام المتوسط إلى أن أنهوا دراسة المعهد العالي للقضاء، وحصلوا خيرا كثيرا. ما قالوا: والله احنا ما نفهم. نعم، الطالب العلم قد يأتي ويحضر الدرس لأول مرة يذكر أنه ما فهم ولا استوعب ولا كذا، لكن إذا تعود على طريقة الشيخ أسلوب الشيخ لا شك أنه يستفيد بإذن الله. هذا الطالب الصغير يعني كونه يحفظ البخاري قبل أن يحفظ المتون الصغيرة، يعني لو بدأ بالأربعين ثم العمدة ثم البلوغ على الطريقة المتبعة أفضل من أن يبدأ مرة واحدة بالبخاري. بلا شك حفظ القرآن يعني مفروغ منه، وذكرنا مرارا طريقة المغارب والمشارق في حفظ القرآن، المغارب يبدأون به قبل غيره حتى يكملوا حفظه ويضمنوا حفظ القرآن. هذه طريقة في غاية الجودة. أما طريقة المشارقة في كونهم لا يحفظون القرآن كامل، إنما يحفظون يبدأون به شيئا فشيئا، جزء عما ثم تبارك ثم بقية المفصل، ثم يتدرجون في حفظه مع بقية العلوم، هذه أيضا جيدة، لكنها لا تضمن لطالب العلم أن يحفظ القرآن كاملا، لأنه قد ينشغل بعد ذلك قبل أن يحفظ ثم يفوته الوقت. تفضل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا
يقول: في بلادنا يؤذن لصلاة الفجر على حسب التوقيت الذي حددته وزارة الأوقاف، يعني على التقويم، وهذا التوقيت يؤذن وتقام الصلاة قبل طلوع الفجر بقليل، والسؤال هل نصلي الفجر في جماعة في المسجد على سبب التوقيت الذي حددته الأوقاف ويكون الإثم عليهم من باب قولين أحسنوا فلكم ولهم إن أساءوا فلكم عليهم، أم نترك صلاة الجماعة مع المسلمين؟ لا، صلوا مع المسلمين. والإشاعات التي تذكر ويقال أن التوقيت متقدم على الوقت بكثير هذا كلام ليس بصحيح، وما زالت الفتوى على التقويم. فمن صلى على التقويم متأخر في صلاة الفجر كما حددت الوزارة 25 دقيقة هو مصلٍ في الوقت بيقين، ولو صلى قبل ذلك يعني 20 دقيقة مثلا هو مصلٍ في الوقت. أما ما يذكر ويشاع إظهار الفرقة بين المسلمين وتجد الإنسان في المسجد الحرام جالس والناس يصلون باعتبار أنهم يصلون، هذا الكلام ليس بصحيح. ووجد لجان خرجت ووجدت التوقيت مطابق، يعني ان تقدم فهو بدقيقة أو دقيقتين، والله المستعان. لا، من عندنا من المملكة، هذا من عندنا. يقول قال ابن المقري في كتابه المعجم أخبرنا ابن خزيمة عن الربيع عن الشافعي أنه كان إذا أراد أن يدخل في الصلاة قال بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرض الله الله أكبر. قال الشيخ الطريف بعده وهذا إسناد كالشمس عن الشافعي، هل يستدل بهذا على أن الشافعي يرى جواز التلفظ بالنية؟ لكن هل ابن خزيمة أدرك الربيع؟ الخزيمة أدرك الربيع يعني بين وفاتين ما يقرب من 100 سنة. وحتى لو قاله الشافعي العبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله. يقول من نذر أن يختم القرآن في 5 أيام وبعدما تحقق له مراده بدأ بالختم وقرأ في 5 أيام أقل من جزئين فقط ثم توقف عن تكملة القرآن فماذا يلزمه الآن؟ من نذر أن يختم القرآن في 5 أيام وبعدما تحقق له مراده، النذر إن حصل له كان، هذا الذي ذهب من السؤال، بدأ بالختم وقرأ في 5 أيام أقل من جزئين فقط ثم توقف عن تكملة القراءة فماذا يلزمه الآن؟ يلزمه أن يقرأ القرآن في 5 أيام. من نذر أن يطيع الله فلن يطيعه. يقول نحن موظفون في شركة نفطية ليبيا ولدينا شهر في السنة يسمى شهر العسكرية، وأن يلتحق الموظف بأحد المعسكرات المنسوب إليه، وهذه المعسكرات لا يسمحون للموظف الذي يعفي لحيته من الدخول ويقومون بتسجيله غياب، ويقوم بمراسلة الشركة بأن الموظف قد غاب عن هذا الشهر، وتقوم الشركة بإيقاف مرتب الموظف ولن تسمح الشركة للموظف مباشرة عملي حتى يأتي بمراسلة من المعسكر. ماذا يفعل الموظف في هذه الحالة؟ هل يحلق لحيته مع أنه ليس مخير؟ لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وما عند الله لا ينال بسخطه. يقول سنة الدعاء للمريض هي قول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك 7، هل هذا الدعاء نستطيع أن نقول للمريض عبر الهاتف أو عبر منتديات الإنترنت، أم لابد أن يقال أمام، لابد أن ينفث على المريض ويقال بجواره، وأما ما عدا ذلك يسمى دعاء لا رقية، تدعو له من بعيد لا بأس، لكن الرقية لابد أن تكون من قرب. يقول امرأة متزوجة وعندها أولاد وهي لا تصلي، وزوجها يعلم بأنها لا تصلي إلا أنه راض بما هي عليه من عدم الصلاة، فهل يفرق بينهما حتى إن رضيه ببقائها عنده؟ ومن هو الذي يقول بهذا التفريق؟ هل هو القاضي أو الحاكم؟ هذا التفريق لا يحكم به إلا حاكم، أما أحد الناس وأفرادهم فلا، التفريق لا بد أن يكون بحكم حاكم. يقول شخص له دين عند آخر وهذا الآخر ميسور الحال، ولكن الشخص صاحب الدين يستحي من مطالبته فهل يزكي هذا الدين؟ نعم يزكي، لأنه دين على مالي، وكونه يفرط في استيفائه هذا لا يعفيه من الزكاة، فيزكي هذا الدين الذي له ما يقارب 10 سنوات، ولو عفى عنه بعد هذه المدة، لكن إذا عفى عنه وأبرأه من دينه تسقط الزكاة تبعا للدين، لكن قبل العفو يلزمه إخراج الزكاة لأنه فرط في استيفائه. لا، ليس له ذلك، يزكي كل سنة في وقتها. يقول ما هو أفضل كتاب من جمع من الصحيحين لمن حفظ البلوغ؟ مرايك باللؤلؤ والمرجان، كتاب عبد الحق الأشبيلي من أفضل ما ألف في الجمع من الصحيحين. المنهجية العلمية في التخليص، لعل التلخيص، هي التلخيص، أبتدئ بتلخيص كتاب الأذكار للنووي طبعة الشيخ إلى آخره، فما نصيحتك؟ والكتاب الذي تحتاجه تلخصه لتتصوره، لأن بعض الناس قد لا يستوعب إذا قرأ ويصعب عليه الحفظ، نقول ما في مثل التلخيص والنسخ والمقابلة، بعض النسخ على بعض وبذلك يرسخ. هذا اقتراح. الأول درس يوم الاثنين فجرا فقط لكتب العقيدة، ثاني قراءة في تفسير ابن كثير والتعليق عليه أيضا يكون بدل درس العقيدة فجرا، نود قراءة كتاب والتعليق عليه بدون تطويل، بحيث أنني أتيت من الشرقية لمدة سنة، وهذا وقدر استطاعتي، لأن التعليق الذي يحل المشكل ويفتح المغلق مهم بالنسبة لمن خارج الرياض وله وقت محدد. شو المطلوب؟ يقول الأول درس يوم الاثنين فجرا فقط لكتب العقيدة، الثاني قراءة في تفسير ابن كثير، الاثنين فقط لكتب العقيدة، الثاني في يوم الاثنين وفي يوم ثاني في تفسير ابن كثير والتعليق عليه أيضا بدل درس العقيدة فجرا، ممكن بديل يعني لا يبي هذا أو هذا، يمكن يقول هل صحيح أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف أحاديث في صحيح البخاري؟ أود منكم كلمة عن صحيح البخاري، وخصوصا أن شن حمل عليه الآن في كثير من البلدان. الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ الألباني، يجري القواعد النظرية بغض النظر عن الكتاب الذي يخرج به الحديث، فيضعف الحديث لأن فيه عنعنة المدلس من الطبقة الثالثة الذي قال العلم لا بد أن يصرح، وضعف حديث أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم لأنها جاءت بالعنعنة، صرح بضعفها، وطلابه وتلاميذه الذين يحققون كتب مشوا على هذا، لكن صيانة الصحيحين يجب أن تكون هم كل طالب علم، لأننا إذا تطاولنا على الصحيحين ما بقي لنا شيء، يعني من السهل جدا أن يأتي مغرض ويضعف حديث في صحيح البخاري يقول الألباني ضعف وفلان ضعف وعلاني ضعف، ليس حجرنا على أحد، لكن إذا عملنا بما عمل به المتقدمون من أهل العلم، وأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، وأنه لا كلام لأحد مع الشيخين، احتطنا لديننا. يقول: نأمل أن تجعلوا لأهل الرياض النصيب الأوفى من دوراتكم العلمية. هو الأصل، الرياض هو الأصل، هو الأصل، لكن يبقى أن الدروس الثابتة بجدول، جدول في الرياض يعتريها ما يعتريها. أحيانا يكون الانقطاع طويل مثل ما 4 أشهر أو قريبا منها، وأحيانا يكون أكثر. فالمسألة تحتاج، يعني الرياض مشكلته أن كثير من طلاب العلم يأتون إليه من خارج الرياض، وهم في الإجازات لا يجلسون في الرياض، ولا بد من مراعاتهم. وإلا لو كان الطلاب يلازمون العام كاملا لزمنا الرياض ولا طلعنا. لكن إذا جلسنا للطلاب في الرياض ثم راحوا وخلونا، نشوف غيرهم. يقول: جاء في مدح السمر في طلب العلم، وجاء أيضا فضل البكور، فأيها أفضل، القراءة والاستفادة في الليل والسمر على ذلك، أو الصباح وقت النشاط؟ كل شخص يقدره في نفسه. بعض الناس يكون في الليل أنشط، وبعض الناس يكون في النهار أنشط. فكان أهل العلم من السابقين يستغلون ساعات الليل، ومنهم من يقسم الليل كاملا إلى 3 أجزاء، ينام ثلث ويصلي ثلث ويكتب ثلث. سيما أن الليل في وقتهم في شيء من الفراغ، لكن الليل في وقتنا وقت القيل والقال والتسير على فلان أو علان، أو اجتماع في استراحات. فحل محل الليل عندهم الضحى، لا في أحد بيسير الضحى أبد، ولا أحد يتصل بالتلفون الضحى. الذي يستطيع أن يفرغ نفسه في أول النهار تنقطع عنه الشواغل. يقول: ما رأيك في من أنكر النقاب؟ أنكر النقاب، أنكره إلى الغطاء الكامل، أو أنكره إلى لا شيء، إلى السفور. لأن هناك من أنكر النقاب لأنه نوع من السفور، وهناك من أنكر النقاب لأنه نوع من الحجاب. هذا موجود وهذا موجود. من أنكر النقاب ليستوعب الوجه بما فيه العينان بالغطاء، هذا يشكر على إنكاره. وإن كان الثابت بالنص الصحيح لا يسوغ إنكاره ولو إلى أفضل منه، لأنه في البخاري: ولا تنتقب المحرمة، مفهومه أن غير المحرمة تنتقب. وبعض الغيورين ينكر هذه الرواية، لماذا؟ لأن فيها مغمزة عند أبي داود وغيره، وهي في البخاري، أبو داود تكلم فيها، وهي في الصحيح، فتوافق ما في نفسه من الغيرة، والغيرة نبعت من الممارسة الخاطئة للنقاب. وإذا استعمل النقاب الشرعي بمفهومه الشرعي فلا إشكال، النقاب نقب بمقدار سواد العين فقط، هذا شرعي ما فيه شرع ولا يفتن. لكن إن خرج من البشرة أدنى شيء فهذا هو السفور، المحرم، يعني إذا زيد على نقب العين هذا السفور، وإن سماه الناس نقابا، لأن هذا هو الفتنة بعينه، هذا هو الذي يمنعه أهل العلم. وأما النقاب الذي جاءت به النصوص فلا يستطيع أحد أن يمنعه. أما من ينكر النقاب لتكشف المرأة وجهها كاملة وأن هذا عادة وليس عبادة، هذا الكلام هذا قول دعاة السفور من القديم، ولكل قوم وارث. يقول رجل صلى في مسجد الفريضة ثم ذهب إلى مسجد آخر يصلي على جنازة، فوجد المصلون الفريضة، فهل يصلي السنة الراتبة علما بأنه قد تفوته صلاة الجنازة، أو يقف حتى تنقضي الصلاة ويجلس؟ هذا صلى في جماعة، لكن لو صلى في رحله منفردا يصلي مع الجماعة، وبذلك النص الصحيح. أما إذا صلاها مع جماعة فهو بالخيار، إن دخل معهم ويكون متنفلا فلا شك أنه أكمل من أن ينتظرهم، وإن انتظرهم حتى يصلوا لئلا تفوته صلاة الجنازة فقد أحسن، لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ها؟ حتى لو كان يقتنع. يقول إمامة الناس في الصلاة بقصد أن يكون الراتب عونا له على التفرغ على طلب العلم، إذا كان هناك مشارطة وأنه لا يصلي بالناس إلا لهذا الراتب، هذا مذموم. الإمام أحمد يقول من يصلي خلف هذا، لكن إذا كان هذا جعل من بيت المال وأنه يصلي بالناس ولو لم يكون هناك راتب ثم جاءه ما جاءه لا مانع، ويستعين به للتفرغ على طلب العلم. الحكم التدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيمن يخالط أصحاب المنكرات، يعني بعض الناس لو باشرته بالمنكر وقلت له أقلع عنه فورا رفض ونفر ومستجاب، لكن إذا استدرج معه شيئا بشيئا ونقل من منكر إلى منكر إلى أن ينتهي ما عنده، لا شك أن المسألة مسألة علاج، والإنسان المنكر والموجه والمعلم ينبغي أن يكون كالطبيب يسلك الأساليب المؤثرة. رجل مريض كان تحت التقدير في المستشفى من قبل رمضان إلى شوال، فما الحكم في صلاته وصيامه؟ هذا إن كان بحيث لو ترك التخدير أفاق فهذا يقضي الصيام، لا إشكال في قضاء، لكن الصلاة إذا أغمي عليه بحيث طال به الإغماء أكثر من 3 أيام هذا لا يقضي الصلاة، هذا إذا كان بحيث لو طلبت إفاقته لم يفق. أما المخدر بقصد من أجل العلاج ولو ترك التخدير لأفاق هذا يقضي. رجل أوصى بعدة أضاحي له ولبعض أقربائه وترك مالا تخرج منه، فهل يجوز صرف باقي المبلغ في وقف يبقى ريعه لأن يستثمر؟ نعم، لا مانع من استثماره إذا كان مضمونا بحيث لا يعرض للتلف، إذا كان قدرا زائدا على الوصية، ليكون لمصلحة الوقف. يقول: في كل باب من أبواب العلم أصول وفروع، لو تجاوزتم في الفروع خصوصا في المطولات من أجل الإتيان على أصول الأبواب الأخرى في أوقات ليست بالطويلة جدا. المراد الموازنة بين الأصول والمسائل الكبيرة وبين الفروع. جزاه الله خير. يقول: مسألة السجود على اليدين قبل الركبتين باعتبار قول من يقول أن البعير ركبتي البعير أمام، وما هو توجيه هذا القول؟ ما هو الراجح الصحيح؟ المسألة طرقناها مرارا في مناسبات كثيرة، والمرجح تقديم اليدين على الركبتين، وأن المراد ببروك البعير المنهي عنه النزول على الأرض بقوة بحيث يشبه بروك البعير بإثارة الغبار وتفريق الحصى. أما إذا نزل على يديه برفق هذا يكون قدم يديه، بدأ بيديه قبل ركبتيه ولم يشبه البعير في بروكه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.